المسألة الرابعة، هل يجوز للإنسان أن يدفع من عرفة قبل غروب الشمس؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم. ولو كان الدفع من عرفة قبل الغروب جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيسر للأمة إذا دفعوا في النهار، فلما لم يفعل ذلك علم أنه حرام وأنه لا يجوز للإنسان أن يدفع قبل غروب الشمس، بل يجب أن ينتظر حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه. وإذا كنا معشر المسلمين لا نفطر ونحن صائمون إلا إذا غربت الشمس، فلا يجوز لنا أن نسير من عرفة إلا إذا غربت الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس. ولكن لو دفع قبل أن تغرب الشمس فماذا يكون؟ نقول إنه يكون آثما عاصيا، وعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، لأنه ترك واجبا من الواجبات. وقد قال أهل العلم كل من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. في مزدلفة ذكرنا أنه يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، ولكن لو فرض أن السيارة تعطلت ولم يصل إلى مزدلفة، أي أنه انتصف الليل قبل أن يصل إلى مزدلفة، هل يؤخر صلاة العشاء المغرب والعشاء إلى ما بعد نصف الليل؟ لا، لا يجوز أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد نصف الليل، بل إذا خاف أن ينتصف الليل وهو لم يصل إلى مزدلفة وجب أن يصلي ولو في الطريق، ولا يجوز أن يؤخر إلى ما بعد نصف الليل. ثانيا، فهمنا أن الإنسان يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو الله تعالى ثم ينصرف بعد أن يسفر، لكن لو دفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر فهل هذا جائز؟ الجواب إذا كان الإنسان يشق عليه أن يزاحم الناس فإنه لا بأس أن يدفع في آخر الليل ويرمي الجمرة جمرة العقبة خوفا من الزحام. وأما إذا كان قويا لا يخشى على نفسه من الزحام فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بقي في مزدلفة حتى صلى الفجر ووقف ودفع. ولكن إذا كانت الرفقة فيهم ضعفاء كثيرون يحتاجون إلى أن ينصرفوا من مزدلفة قبل الفجر فماذا يكون الحكم؟ الحكم أن يدفعوا جميعا إذا كان لا يمكن البقاء في مزدلفة. أما إذا كان يمكن كما لو كان أحد الركاب ليس معه امرأة وليس معه ضعيف يستطيع أن يبقى في مزدلفة ويأتي إلى منى بنفسه فهذا يبقى، لكن إذا كان لا يمكن فليدفعوا جميعا. وإذا وصلوا إلى منى فالضعيف يرمي الجمرات متى وصل، والقوي الأفضل له أن يؤخر حتى تطلع الشمس، وإن رمى مع رفقائه فلا بأس. ثم إذا وصل إلى منى طيب في أيضا ثالثا، هل يلزم الإنسان أن يلقط الحصى من مزدلفة؟ لا، لا يلزم بل ولا يسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يأمر أمته به، فلم يلقط الحصى من مزدلفة ولا أمر الأمة أن يأخذوا من مزدلفة، وإنما استحبه بعض التابعين، قال لأجل أن يكون متهيئا ومتأهبا لرمي الجمرة أول ما صل إلى منى، ولكن هذا لا أصل له من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يلقط الحصى من مزدلفة. فإذا دفع من مزدلفة بعد أن يصلي الفجر ويسفر يدفع وهو يلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا تيسر أن يسرع المشي في وادي محسر وهو مجرى الماء، مجرى الشعيب الذي بين منى ومزدلفة، فليفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع السير فيه. فإذا وصل إلى منى فليكن أول ما يبدأ به رمي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة فيقول الله أكبر، وكل حصاة منها أكبر من الحمص قليلا، ثم ينصرف إلى المنحر فينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والمرأة تقصره، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة بعد أن ألح الصحابة عليه أيضا. وبهذا يحل التحلل الأول، فيحل من كل محظورات الإحرام إلا من النساء. وعلى هذا فإذا رمى ونحر وحلق خلع ثوب الإحرام ولبس ثيابه المعتادة وتطيب وقلم أظفاره وأزال الشعر الذي تسن إزالته، لأنه حل من كل شيء إلا من النساء. ثم بعد هذا يتطيب، يعني يسن أن يتطيب ليطوف بالبيت وينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، وبهذا يحل التحلل كله، ثم يرجع إلى منى فيبث فيها. أظن أنه اتضح لنا أن الإنسان يفعل يوم العيد خمسة أنساك. أولها إيش؟ رمي جمرة العقبة، والثاني النحر، والثالث الحلق أو التقصير، والرابع الطواف، والخامس السعي. والأفضل أن يرتبها هكذا، فيبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق والتقصير ثم الطواف ثم السعي، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وينبغي له أن يستغرق الوقت بالذكر وقراءة القرآن والعلم والأشياء النافعة، لأن هذه أيام فاضلة لا ينبغي أن تذهب عليك سدى. وإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر رميت الجمرات الثلاث، تبدأ بالأولى فترميها بسبع حصيات متعاقبات، تكبر مع كل حصاة، ثم تتقدم قليلا وتجعلها خلف ظهرك، ثم تقف وترفع يديك فتدعو الله تعالى دعاء طويلا. وقد جاء في بعض الروايات أنه بقدر سورة البقرة، فإن تيسر لك هذا وإلا كفى ما تيسر. ثم ترمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، تكبر مع كل حصاة، ثم تنحدر على اليسار وتقف مستقبل القبلة رافعا يديك تدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات ولا تقف عندها. تفعل هذا الرمي في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر، ثم إن شئت بعد رمي اليوم الثاني عشر إن شئت أن تبقى في منى فتتأخر فلك ذلك، وإن شئت أن تنزل وتتعجل فلك ذلك. إن الله عز وجل يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعود الآن لننظر ماذا يكون في منى. يكون في منى المكث يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، لكن لك أن تخرج من منى في آخر اليوم الثاني عشر. والمكث فيها ليلا ونهارا هو السنة، ولكن يجوز لك أن تخرج من منى في النهار وترجع فتبيت بها، والمراد أن تبيت معظم الليل، ولكن لا تفعل كما يفعل بعض الناس اليوم، تجده إذا نزل يوم العيد إلى مكة وطاف وسعى ذهب إلى بيته واشتغل بترفه وكأنه غير حاج، فإذا قارب نصف الليل خرج إلى منى وبقي فيها حتى يصلي الفجر ثم رجع إلى بيته. هذا في الحقيقة ليس حجا على صفة ما حج عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليلا ونهارا، والمسألة ما هي إلا يومان أو ثلاثة أيام فقط، فاصبر نفسك حتى تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تخرج من مكة إلى بلدك فلا تخرج حتى تطوف للوداع، وهو واجب على كل من خرج من معتمر وحاج إلا المرأة الحائضة والنفساء فليس عليهما وداع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحجون حجا مبرورا، وأن يجعل سعينا سعيا مشكورا، وذنبنا ذنبا مغفورا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ما أبداه لنا وأجلاه، وهناك أسئلة كثيرة، ولعلنا نأتي بصيغة تجمع بعض الأسئلة التي تكون تصب في موضوع واحد، فعذرا للأخوة إذا لم يأتي السؤال بنصه. سؤال حول التلبية: هناك من يلبون بشكل جماعي مع أنه ربما كان فيه تشجيع لهم وتنشير، فهل ينكر عليهم؟ رغم أن بعضهم يستدل بما ورد في صحيح البخاري قال: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، أو أن المراد من فعلهما التذكير فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التلبية تشرع لكل واحد بانفراده ولا تسن جماعة، ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا المهلل ومنا المكبر ومنا الملبي. وهذا يدل على أن كل واحد منهم يذكر الله تعالى بانفراده، هذا يقول الله أكبر ولله الحمد، وهذا يقول لا إله إلا الله، وهذا يقول لبيك، فهذه هي السنة. وما يذكره السائل من أنهم إذا كانوا جماعة فإنه ينشط بعضهم بعضا، فنقول: التنشيط بغير ما ورد لا ينبغي ولا يهم، نشط نفسك على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو خير. وأما ما ذكره من أثر عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم فليس فيه دليل على ذلك، لأن قوله يكبر الناس بتكبيرهما يحتمل أن يكون الناس يتبعونه على التكبير، فيكبر مثلا عبد الله بن عمر فيتبعه الناس، ويحتمل أن المعنى يكبرون بتكبيرهم أي مثل تكبيرهم، وإن كان كل واحد يكبر عن انفراد، وهذا هو الأقرب. نعم.
وهذه أسئلة حول الطواف. الأول يقول: ماذا يقول أو يفعل قبل بدء الطواف؟ هل يسمي ويكبر أو يكبر فقط؟ وهل يستقبل الحجر بكليته أو ماذا؟ وما حكم الالتزام ما بين الحجر والباب وكذا جميع أجزاء البيت؟
هذه الفقرات أجبنا عنها في الواقع بما تكلمنا فيه، ولا حاجة إلى إعادة الجواب، فليرجع إلى الشريط. أما بالنسبة للالتزام، فإن الالتزام فعله الصحابة رضي الله عنهم، وهو أن يلصق الإنسان صدره وخده ويمد يديه ما بين الحجر الأسود والباب، هذا هو محل الالتزام. وبقية أركان الكعبة وبقية جدران الكعبة ليست محلا بالالتزام، فلا يسمى التزامها. وينبه على من فعل ذلك، أي على من التزم في غير موضع الالتزام، ينبه عليه بأن هذا ليس من السنة.
يعمل كثير من الرجال إذا كان معهم نساء أن يمسك بعضهم بيد بعض في الطواف ويتحلقوا على من معهم من النساء، حتى إن بعضهم ربما طاف على قفاه والكعبة عن يمينه، ثم إنه قد تكون النساء ليس كلهن محارم لهم، ليس كلهم محارم لهن. أرجو بيان ذلك.
هذا من الأمر الخطير من وجه والمؤذي من وجه آخر. أما كونه مؤذيا فلأنهم إذا جاءوا هكذا مجتمعين آذوا الناس وضايقوهم، ومعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يتعمد ما فيه أذية المسلمين. وأما الخطر فلأنه كما قال السائل: بعض الناس يطوف والكعبة خلف ظهره، أو الكعبة أمام وجهه، وهذا لا صح، لأن من شرط الطواف أن تجعل الكعبة عن يسارك، فإذا جعلتها خلف ظهرك أو على يمينك أو أمامك فإن الطواف لا يصح.
هل السنة الإشارة إلى الحجر إذا لم يستطع الاستلام في كل شوط بيدين أو بيد واحدة؟
السنة أن تشير بيد واحدة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه بيد واحدة، فكذلك الإشارة إنما تكون بيد واحدة وهي اليمنى.
نظرا للزحام في موسم الحج خاصة، فهل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم؟
لا يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم، كما لا يجوز المرور بين يدي المصلي في غيره. والأحاديث الواردة في تحريم المرور بين يدي المصلي عامة، لم يخصص منها شيء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وقد فسر 40 لأنها 40 سنة، لكان خيرا من أن يقف بين يديه، من أن يمر بين يديه. وبإمكان الإنسان أن لا يمر بين يدي المصلي، بل يمر بينه وبين صاحبه، بينه وبين صاحبه الذي إلى جانبه، فيشق الصفوف شقا ولا يمر بينها عرضا.
خافت على جنينها وهي حامل، فماذا عليها في طواف الحج؟
إذا خافت امرأة حامل على جنينها فإنها تحمل، كما هو معروف الآن، في كل من عجز عن الطواف يحمل، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
لو قال قائل: سأحمل كتيب لأتذكر الأدعية ولا أجعلها ديدنا لي بل مجرد التذكر، أو أحمل ورقة فيها بعض الأدعية المأثورة للتذكر فقط؟
هذا لا بأس به، إذا كان الإنسان لا يعرف دعاء مأثورا وأراد أن يكتب أدعية مأثورة يحملها معه يقرأ بها فلا بأس. لكن الذي تكلمنا عنه هو أنه قد خصص كل شوط بدعاء معين، وهذا الدعاء قد لا يعرفه الإنسان فضلا عن أن يكون مقصودا له، وأما دعاء مقصود لك تعرفه ولم تخصص كل شوط بدعاء معين فهذا لا بأس به ولا حرج فيه.
امرأة حجت وحاضت قبل طواف الإفاضة فماذا تعمل؟
إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإنه يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر، وإن شاءت خرجت من مكة لكنها تخرج على ما بقي من إحرامها، فإذا كانت ذات زوج فإن زوجها لا يقربها، فإذا طهرت عادت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة، ويحسن في هذه الحال أن تحرم بعمرة فتطوف وتسعى للعمرة وتقصر ثم تأتي بطواف الإفاضة. لكن إذا كانت في بلد لا يمكنها الرجوع ولا يمكنها البقاء، مثل أن تكون في أندونيسيا، في باكستان، في بنغلاديش، في مصر، في المغرب، في مكان لا يمكنها أبدا أن ترجع، فإنه في هذه الحال نقول أو فإننا في هذه الحال نقول تتحفظ، يعني ترى على فرجها شيئا تحفظ به نزول الدم، ثم تطوف ولو كانت حائضا. وطوافها هنا جاز للضرورة، لأننا بين أمرين بل بين ثلاث أمور: إما أن نقول لا تطوفي وارجعي إلى بلدك وأنت على ما بقيت عليه من الإحرام، وفي هذا من المشقة ما لا يحتمل، لأن مقتضى ذلك أن تبقى إن كانت متزوجة لا يستمتع بها زوجها، وإن كانت غير متزوجة تبقى بلا زوج، لأنه لا يمكن أن يعقد عليها وهي لم تحل التحلل الثاني، وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة. وإما أن نقول اعتبري نفسك محصرة وتحللي بهدي، وهذه الحجة ليست لك، ضاعت عليك، وهذا أيضا فيه مشقة عظيمة، لا سيما في امرأة لم يتيسر لها الحج إلا هذه السنة ولم يتيسر لها في المستقبل. وإما أن نقول تلجمي، يعني تحفظي بالحفاظة وطوفي وأنت على حيضك للضرورة، ولا شك أن هذا القول هو أقرب الأقوال إلى قواعد الشرع، وهو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فنقول لهذه المرأة التي لا يمكنها أن تبقى ولا يمكنها أن ترجع تلجمي، أي تحفظي وطوفي ولا حرج عليك.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم استخدام الإبرة الموقفة للعادة الشهرية وكذلك الحبوب التي توقف العادة الشهرية، علما بأنها ربما توقف لمدة ساعات فقط؟
كأن السائلة تريد هذا في أيام الحج. نقول إنه لا بأس بذلك للضرورة، لكن بشرط أن يكون هذا بعد موافقة الطبيب، فإذا قال الطبيب لا بأس أن تستعمل هذه الإبرة وهذه الحبوب فلا بأس أن تستعملها من أجل الضرورة. هنا نعم، سواء كان لساعات أو لأيام.
هل شرب ماء زمزم بعد الطواف السنة؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وبماذا يدعو؟
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف طواف الإفاضة يوم العيد شرب من ماء زمزم، شرب منه، ولهذا استحب العلماء أن يشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة. وأما قوله ماء زمزم لما شرب له، فمعناه أنك إذا شربته عن عطش رويت به، وإن شربته عن جوع شبعت به، فهو طعام طعم وشفاء سقم. إن شربته أيضا للشفاء من مرض كان فيه فإنك تشفى بإذن الله. نعم.
ما حكم رفع اليدين عند التكبير فوق الصف، فوق الصفا أو المروة؟ وأقصد رفع اليدين كهيئة من يريد الدخول في الصلاة، فأنا أرى أناسا يفعلون ذلك.
نعم، هؤلاء الذين يرفعون أيديهم على الصفا والمروة ويشيرون بها كأنما يريدون أن يكبروا للصلاة ليس عندهم علم. والمشروع في رفع اليدين على الصفا وعلى المروة أن يرفعهما رفع دعاء، وقد بينا هذا في كلامنا على صفة الحج والعمرة، فليرجع إليه في الشريط. وهكذا أيضا عند الإشارة إلى الحجر الأسود كثير من الناس يشير إليه كأنما يريد دخول في الصلاة، وهذا أيضا لا أصل له، وإنما يشير إليه بيد واحدة وهي اليمنى إشارة علامة فقط وتعيين.
فضيلة الشيخ، قد يشق على الساعي الصعود على الصفا والمروة من الزحام، فهل يوجد حد أدنى للصعود عليهما نأمل تحديده تماما حيث يوجد بلاط خشن مع بداية الصعود ثم ينقطع ويأتي بلاط ناعم ثم يأتي الحجران، أعني الصفا أو المروة؟
حد المسعى الواجب استيعابه هو حد الحد الفاصل للعربيات، يعني طريق العربيات منتهى هو حد المكان الذي يجب استيعابه في السعي، لأن الذين وضعوا طريق العربيات وضعوه على منتهى ما يجب السعي فيه. وعلى هذا فلو أن الإنسان إذا وصل إلى حد طريق العربيات ثم تقدم قليلا بنحو متر ثم رجع فقد تم سعيه، وإن لم ينتهي به الصعود إلى أعلى الصفا وأعلى المروة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي السنة في سعي المرأة بين العلامتين الخضراوين، هل تسرع في السعي أم لا؟
لا، المرأة لا في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى ولا بين العلمين الأخضرين. وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على أن المرأة ليست من أهل السعي، أي ليست من أهل الركض ولا من أهل الرمل، وعلى هذا فيكون الدليل المخصص هو إجماع العلماء رحمهم الله على أن المرأة لا تسعى ولا ترمل. نعم.
هل المسعى من المسجد الحرام؟
أشرنا إليه في الكلام الأول وقلنا إنه حتى الآن أعتبره خارج المسجد الحرام. نعم.
وهل يجوز للحائض أن تسعى قبل طواف الإفاضة ويبقى عليها طواف الإفاضة إذا طهرت ويكون في نفس الوقت طواف وداع؟
نعم، إن أن يجوز للحائض وغير الحائض أن يقدم السعي على طواف الإفاضة، ولكن الأفضل أن يبدأ بالطواف ويسعى بعده، وهذا مجزئ عن طواف الوداع إذا جعله الإنسان عند خروجه، يعني أن السعي بعد الطواف لا يمنع من كون الطواف آخر ما يكون، لأن هذا السعي تابع للطواف.
ما هو الفرق بين شخص يحج عن نفسه وشخص يحج عن غيره من حيث النية والأقوال والأفعال؟
لا فرق بينهما إلا أن الذي يحج عن غيره يقول لبيك عن فلان وينويه عنه، أما الحاج عن نفسه فيقول لبيك ويريد أنه يلبي عن نفسه. ولهذا ينبغي لمن أخذ حجا عن الغير أن لا يخص نفسه بالدعاء، بل يدعو لنفسه ويدعو لمن وكله في الحج عنه.
إذا كان الشخص معه نساء فأيهما أفضل، أن يدفع للمزدلفة بعد غياب القمر أو أن يؤخر الرمي إلى بعد العصر بعد الزحام؟
نعم، الذي يظهر لي أن الأفضل أن يتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله أن يتقدموا ولم يأمرهم أن يتأخروا ويرموا العصر، وهذا لا شك أنه من تيسير الله عز وجل، لأنه إذا تقدم ورمى وحل صار في ذلك تيسير عليه وفرح بالعيد كما يفرح الناس. أما لو تأخر إلى العصر فإنه يبقى محرما وفيه شيء من الحرج والمشقة على المكلف، فالأفضل لمن كان يشق عليه الزحام أن يتقدم من مزدلفة ليرمي قبل أن يأتي الزحام.
رفقة مات معهم شخص، فما الذي تعمله بشأن مناسك المتبقية؟
إذا مات الإنسان وهو متلبس بالنسك فإنه لا يقضى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات، قال عليه الصلاة والسلام: يغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، وكفنوه في ثوبين، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا مات أثناء النسك لا يقضى عنه ما بقي.
وزارتي تنتدبني للعمل بالمشاعر، فهل يحق لي أن أؤدي الحج علما أنها ليست الفريضة؟ وإذا أثر الحج بشكل يسير على مهمة رسمية فهل يبلغ ذلك من الحج؟
المنتدب أو المنتدب لمهمة رسمية في أيام الحج لا يعقد الحج إلا بعد مراجعة مسؤوله، فإذا أذن له بأن يحج فلا بأس أن يحج، أما أن يحج بدون إذنه بدون إذن مسؤوله فإن هذا خلاف ما يقتضيه العقد، لأن الذي يقتضيه العقد بين الموظف وبين الحكومة أن يلتزم ما تقتضيه الأنظمة إذا لم تكن مخالفة للشرع.
ما هو المشعر الحرام؟ هل هو مكان في مزدلفة أم هو مزدلفة نفسه؟
المشعر الحرام هو مكان في مزدلفة، لكن قد يطلق على المزدلفة كلها أنها مشعر حرام، لأنها مكان نسك، وسمت مشعرا حراما لأنها داخل أميال الحرم، ولهذا يقال المشعر الحلال والمشعر الحرام، فالمشعر الحلال هو عرفة والمشعر الحرام مزدلفة. لكن حديث جابر رضي الله عنه يقول: ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، يعني ركب من مكانه في مزدلفة حتى أتى المشعر الحرام، وهو المكان الذي فيه المسجد اليوم. نعم.
إذا كانت حافلة فيها مجموعة من الناس ومن بينهم رجل مسن وامرأة كبيرة، فهل يجوز لهم جميعا أن يدفعوا من مزدلفة بحجة هذا الرجل وهذه المرأة أم لا؟
لا، لا يجوز لهم أن يدفعوا بحجة رجل أو امرأة أو رجلان أو امرأتان، ولهذا لم يدفع النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة بل من أجل الضعفة من أهله، بل أذن للضعف أن يدفع من مزدلفة وبقي هو. فإذا كان الذي في القافلة رجل أو رجلان أو امرأة أو امرأتان فإن هذا الرجل أو المرأة الضعيفة تبقى مع الناس وتدفع معهم، ثم تنتظر في يوم العيد حتى يخف الزحام وترمي أو يرمي الضعيف ولو بعد صلاة العصر. نعم.
يتعمد بعض الناس الذهاب إلى مكة في اليوم التاسع ويتعجل الخروج من منى في اليوم الثاني في اليوم الثاني من أيام التشريق ويفعل ذلك احتسابا، فما رأيكم؟
احتسابا؟ ما معنى احتسابا؟ لأن هذا الحج حج ضعيف، عسى أن تبرأ به الذمة. كون لا يحرم حتى اليوم التاسع وينصرف في اليوم الثاني عشر لا شك أنه حج ناقص، وأن الأفضل للإنسان أن يحرم بالحج في اليوم الثامن ويصلي في منى خمسة أوقات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقف بعرفة يومه كله ويدفع من عرفة بعد غروب الشمس، ويبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر، ويبقى في منى إلى اليوم الثاني عشر، ولكن بعد أن يرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجل وإن شاء تأخر. نعم.
هل يجوز تأخير طواف الحج عن اليوم العاشر إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر إذا خفت من الزحام؟
نعم، يجوز تأخير طواف الحج عن يوم العيد إلى الحادي عشر والثاني عشر وإلى الخامس عشر وإلى العشرين من شهر الحجة وإلى الخمس والعشرين من شهر الحجة إلى آخر يوم من ذي الحجة. ولكنك تبقى على نطاق من إحرامك، يعني لا تحل التحلل كله إلا بعد أن تطوف وتسعى. هذا وهذا القول الذي ذكرته أنه له إلى منتهى شهر الحجة قول وسط بين من يقول إنه ليس له أن يؤخره عن أيام التشريق، وبين قول من يقول إنه يؤخره إلى الأبد. فالصحيح أنه له أن يؤخره إلى آخر يوم من أيام ذي الحجة. وإذا كان هناك عذر كما لو كانت امرأة نفسة، مثل امرأة نفست يوم العيد قبل أن تطوف طواف الإفاضة ولم تطهر إلا بعد أن خرج شهر ذي الحجة، فإنها تطوف متى طهرت.
وهذا سؤال، ما حكم هل الزحام مبرر للرمي ليلة أو لجمع اليومين في يوم أو لتوكيل المرأة لمحرمها؟
نعم لا بأس، الزحام يبرر الرمي ليلا، فإذا كان هناك زحام فلا حرج أن ترمي في الليل ولك الليل كله. فمثلا في اليوم 11 رأيت أنه زحام، لك أن تؤخر الرمي إلى طلوع الفجر من اليوم 12، فيكون كل الليل وقت للرمي. ولا يجوز أن تؤخر الرمي فتجمعه في آخر يوم إلا إذا كان يشق عليك المجيء إلى الجمرة، مو من أجل الزحام لكن من أجل البعد. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. أما التوكيل فلا يجوز أبدا إلا لشخص لا يستطيع أن يأتي بنفسه لا ليلا ولا نهارا، فهذا له أن يوكل. فصار الإنسان له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن لا يستطيع الوصول إلى الجمرات لا ليلا ولا نهارا فهذا يوكل. الحالة الثانية أن يستطيع أن يأتي ليلا لا نهارا فهذا يرمي ليلا ولا يرمي نهارا. الحالة الثالثة أن لا يستطيع الوصول إلى الجمرات كل يوم، فله أن يجمع ذلك في آخر يوم كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما.
شخص رمى قبل الزوال في اليوم الثاني بقليل، فهل له أن يرمي في اليوم الثالث عن اليوم الثاني أم يجزئ بذلك؟
لا يجزئ الرمي قبل الزوال ولو بقليل. وعلى هذا فمن رمى قبل الزوال في اليوم الثاني وهو اليوم 11 فإنه يرمي في الليل، فإلا ممكن رماه في اليوم 12، ولكنه يبدأ برمي اليوم 11 الثلاثة كلها ثم يرجع من الأولى فيرمي عن اليوم 12.
أيهما أفضل، رمي الجمرات من فوق الجسر أم من تحت؟
الأفضل أن تنظر ما هو أيسر لك، فما كان أيسر فهو أفضل. قد يكون الأيسر الأعلى فيكون هذا هو الأفضل، وقد يكون الأيسر الأسفل فيكون هذا هو الأفضل، لأن المهم أن تؤدي العبادة بطمأنينة وحضور قلب وتيسر.
هل الخروج إلى ما قرب من مكة كجدة مثلا يوم العيد غير مخل بالحج؟
نعم لا يخل بالحج، ولكن كما قلت في أثناء المحاضرة أو الكلام على صفة الحج قلت إن الأفضل أن يبقى الإنسان ليلا ونهارا في منى كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليلا ونهارا.
من مر مع منى ليلة 13 وهو في طريقه إلى بلده بعد طواف الوداع هل عليه شيء؟
ليس عليه شيء، يعني أن الإنسان إذا خرج من منى قبل أن تغيب الشمس ليلة 12 فلا بأس أن يرجع إليها بعد ذلك لغير النسك، لأنه انتهى نسكه، ولا بأس أن ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع ثم يخرج مارا بمنى.
طواف الوداع هل يفرق بين العمرة فيه والحج؟
الصحيح أنه لا فرق فيه بين العمرة والحج، وأن طواف الوداع واجب في العمرة كما هو واجب في الحج، إلا لمن دخل معتمرا وهو يريد أن يرجع أن يسافر من حين انتهاء العمرة، فإذا كان كذلك فإنه لا يحتاج إلى طواف الوداع.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما وضحه لنا، ولنا لقاء آخر إن شاء الله ليلة الثلاثاء القادم حول الهدي والأضحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.